وهذا أثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال لا يصل الإنسان حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر يعني. وهذا يدل على تفاوت الناس في الإيمان, لأن من الناس من يحوك في نفسه شيء هل هو حلال ولا حرام فيتركه خشية أن يكون حرام, ومن الناس من يعرف بأن حرام كربة حرام محرم بالكتاب والسنة ثم بعد ذلك يقدم الإنسان عليه ويرابي ويأخذ الربا وهو يعلم نصوص الكتاب والسنة. إذن الناس متفاوتين في الإيمان, من الناس من يحوك في نفسه أمر هل هو حلال ولا حرام فيتركه, ومن الناس من يقدم على الأمر المحرم الحرام الصراح الواضح الجلي كالربا ثم بعد ذلك طبعا هو مؤمن هو مسلم من المسلمين لأنه مرتكب كبيرة من أعظم الكبائر. إذن هذا الذي ارتكب هذه الكبيرة من أعظم الكبائر وهذا الذي يحوك في نفسه شيء هل هو حلال ولا حرام فيتركه, بينهم فرق يعني إيمان هذا غير إيمان هذا. الإنسان الذي يأخذ الربا ويرابي ويأخذ أموال الناس بالباطل ويسرق ويزني وما إلى ذلك ليس مثل الإنسان الذي يحوك في نفسه شيء هل هو حلال ولا حرام فيبتعد عنه كما جاء في حديث النعمان الحلال يبين والحرام يبين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الذي يتقى الشبهات إيمانه ليس مثل إيمان الذي يقع في الحرام البين الواضح الجلي الذي لا يشكل فيه ولا خفاء. إذن قول ابن عمر رضي الله عنه وارضاه لا يبلغ الإنسان حقيقة التقوى يعني ما يبلغ كمال الإيمان ولا يبلغ يعني ترك المحرمات يعني بحيث يعني يصل إلى يعني كمال فيها حتى يدع ما حاك في الصدر حتى يدع ما حاك في الصدر. ولهذا جاء في بعض الأحاديث لا يبلغ الإنسان حقيقة الإيمان كذا حتى يدع ما لا بأس به حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس حذرا مما به بأس, وهو مثل من جنس أثر ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي يقول لا يبلغ الإنسان حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. إذن هذا واضح لأن الناس متفاوتين في الإيمان وليسوا على حد سواء. إيش بعده؟ وهذا يعني تفسير بقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا, فقال مجاهد يعني أوصيناك وإياه دينا واحدا يعني الله سبحانه وتعالى شرع لمحمد عليه الصلاة والسلام ولنوح ولمن بعد نوح من الرسل دينا واحدا في العبادات يعني في أصول الإيمان والعقيدة وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. وإن كانوا متفاوتين في كيفية الشرائع ولكن كلها ترجع إلى أصل أو إلى أصول وهي إفراد العبادة لله وحده لا شريك له. وإن اختلفوا في كيفية العبادات وفي أنواعها ومقاديرها إلا أن الأصل والأصول متفقون فيها, وإن اختلفوا في الفروع وفي الكيفيات فالله عز وجل وصى رسوله صلى الله عليه وسلم بما وصى به نوح والذين من بعده من الرسل وهو إفراد العبادة لله وحده لا شريك له, كما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له, ومتفقون في الأصول أصول الإيمان، ولكنهم مختلفون في فروع الشرائع وفي تفاصيل الشرائع وفي المقادير والأعداد والأنواع وما إلى ذلك، بينهم تفاوت، ليسوا كلهم على حد سواء. ولهذا قال شرع لكم ما وصى به نوحا، يعني معنى أن الله عز وجل تعبد الناس وأمرهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم كما تعبد الله نوحا وأمته والأمم بعدهم بأن يلتزموا ما أوحى الله تعالى به إليهم وأن يعبدوه ويفردوه بالعبادة ولا يعبدوا معه أحدا. فالأنبياء كما جاء في الحديث أولاد علات، الدين واحد، دينهم واحد ولكن شرائعهم مختلفة، أصل الدين واحد والعبادة كلها لله وحده لا شريك له، ولكن الشرائع بينها تفاوت وفقا لما بين الله عز وجل لهم ولما شرع لهم. وهذا ايضا تفسير لشرعة ومنهاجة في القرآن، يعني سبيلا وسنة، يعني سبيلا وسنة. والله تعالى جعل لكل أمة ولكل رسول شرعة ومنهاجة، وهي السبيل والسنة، وهو مثل الذي قبله، أصول الإيمان واحدة والشرائع والتفاصيل والفروع بينها اختلاف. وقال دعاؤكم إيمانكم، وهذا يقصد لتفسير قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، فإنه فسر الدعاء بالإيمان. ولما فسر الدعاء بالإيمان مع أن الدعاء هو نوع من أنواع العبادة، نوع من أنواع العبادة، وهذا يدلنا على أن الدعاء الذي هو يعني ما يحصل من التلفظ باللسان بالدعاء أن هذا من الإيمان، أي أن الإيمان قول ونطق واعتقاد، قول وعمل واعتقاد، والدعاء هو من النطق، فإذا يعني الدعاء هو من الإيمان وهو إيمان. بل جاء في الحديث الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، فدلنا هذا على أن الدعاء من الإيمان. ولما فسر الدعاء بأنه الإيمان وأن الدعاء من الإيمان، دلنا هذا على أن الإيمان يعني ليس خاصا بما يقوم في القلب، بل يشمل ما يقوم في القلب من التصديق وما يحصل من اللسان من النطق وما يحصل على الجوارح من الأعمال. وهذه طريقة البخاري رحمه الله عندما يعني يورد يعني موضوعا يأتي بآثار ويأتي بكلمات من القرآن يفسرها لأنها تتعلق بالموضوع الذي عقده، وذلك لأنه كما عرفنا أراد أن يكون كتابه كتاب رواية ودراية، كتاب رواية ودراية، ليس خاصا بالأحاديث الصحيحة، وإن كان في الأصل قصد به التأليف في الأحاديث الصحيحة، ولكنه أراد أن يضيف إليه ما يجعل كتابه بالإضافة إلى كونه كتاب رواية يشتمل على الأحاديث الصحيحة أن يكون كتاب دراية يشتمل على الفقه والاستنباط وبيان كلام الله عز وجل وآثار الصحابة وأقوال سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم، وبذلك كان جامعا بين الرواية والدراية، بين أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الفقه فيها وبيان يعني موضوعاتها وما يتعلق بذلك، سواء كان من تفسيرات لبعض الآيات وبعض الكلمات من القرآن أو آثار عن سلف هذه الأمة تدل على الموضوع الذي عقده رحمه الله.
قال رحمه الله حدثنا
ثم بعد ذلك أورد هذا الحديث.